آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، معكم في جولة أخرى من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم يأتيكم من طهران. سيكون حوارنا لهذه الحلقة ما تبقى من حق الجار على الجار والآداب التي يجب أن يكون عليها الجيران بعضهم مع البعض الآخر. نود هنا في هذه الحلقة أن نلقي بعض الأضواء على حسن الجوار في التنظيم الإسلامي للعلاقات الاجتماعية. معكم في هذا الحوار الأستاذة فاطمة الأميري، مرحبا بها.
مرحبا بكم أستاذة ماجدة وبمستمعينا الأفاضل.
أستاذة فاطمة، لو نتعرف على أهم الصور والأشكال التي توضحها أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حسن الجوار، كحديثه صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذا حديث متفق عليه من العامة والخاصة، وحديث آخر كذلك متفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذن عندنا حديث يأمر بالإحسان إلى الجار وحديث ينهى عن الأذى. السؤال هنا: أيهما أفضل، الإحسان إلى الجار أم كف الأذى عن الجار؟ قد يبدو السؤال غريبا لأول وهلة، ولكن بعد أن عرفنا في حلقات سابقة الإحسان للجار ومعنى الإحسان، فلنعرف ونتعرف في هذه الحلقة عن كف الأذى عن الجار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
في الحقيقة ما تفضلتم به وما ورد في الروايتين من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا تعارض بين هاتين الروايتين، وأحدهما يكمل الآخر. أما مسألة الأفضلية، فالأفضل من أن نقول هذا أفضل من ذاك أو ذاك أفضل من هذا، أن نقول كلاهما معا الأفضل من واحد منهما، كلاهما معا، يعني كف الأذى والإحسان إلى الجار. وإلا فمسألة كف الأذى هو من الإحسان، والإحسان إلى الجار بمعنى
يعني
إكرام إطعام،
جزء من الإحسان.
نعم. وإكرام إطعام احترام تقديره، هذا أيضا إحسان. ولكن لو كان لهذا الجار شر أو كانت تصدر منه بوادر سوء، فعلى الإنسان أن يصبر على هذا الأذى، هذا يكون أفضل من أن يصدر من الشخص أذى تجاه جاره. هنا نستطيع أن نقول كف الأذى أفضل أم الصبر على الأذى أفضل، أيهما أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى، أن لا يؤذي جاره أم الذي يصبر على أذى جاره. وهذا ما يؤكده الحديث المروي عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى.
إذن هذه درجة عالية الصبر.
نعم. نعم. بحيث الصبر لا يصدر منه أذى تجاه جاره، ولكن سوف يصبر على أذى الجيران إذا صدر منهم أذى. بهذا المجال نستطيع المفاضلة،
يعني نستطيع أن نقول هنا أن الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن أخيه الإنسان. الحديث عن الإمام الصادق يبين هذا، يقول الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بالصلاة في المساجد وحسن الجوار للناس وإقامة الشهادة وحضور الجنائز، إنه لا بد لكم من الناس، إن أحدا لا يستغني عن الناس حياته، والناس لا بد لبعضهم من بعض.
نعم. طبعا هذه المرتبة يمكن أن تكون عندما تنتشر حالة المودة والمحبة والتآلف والتعاطف بين الناس، هذه الدرجة ترتفع بالإنسان وبالإنسانية إلى أعلى مراتب مرضاة الله سبحانه وتعالى. بحيث هذا المعنى، معنى الجوار، نستطيع أن نذكر به المعنى الذي ينعكس على الإنسانية عندما تنتقل إلى العالم الآخر. فمجموعة من الناس سوف يكونون جيران الله يوم القيامة. ويسأل الرسول صلوات الله عليه أنه أو هو ينقل لنا عن الله تبارك وتعالى أنه هناك مجموعة من الناس سوف يكونون جيران لله تبارك وتعالى في اليوم الآخر. فالسؤال يأتي، من هم هؤلاء الذين سيكونون جيران الله تبارك وتعالى وما هي خصالهم؟ فهؤلاء من هم يتحابون في الله عز وجل ويتباذلون في الله تبارك وتعالى ويتوازرون في الله وتكون علاقاتهم طيبة محبة لله تبارك وتعالى. فهؤلاء حتى مسألة الجيران تنتقل وتنعكس إلى يوم القيامة.
طيب، بعد أن تعرفنا على حقوق الجار بشكل عام، المفروض أن نعرف إلى كم قسم ينقسم الجار حتى نعرف حقوق الجار علينا.
طبعا أرجو أنه لو تناولتم مقدارا من الجواب على هذا السؤال لكي نستطيع أن نضيف على ذلك.
يعني حسب قراءاتي وما اطلعت عليه وما تعرفت عليه، أن الجار ينقسم إلى 4 أقسام، لا أتصور هناك قسم خامس. الجار مرة يكون مسلم وقريب في النسب،
يعني ذي رحم.
نعم، فهذا الجار يكون له 3 حقوق علينا، يعني حق القرابة، صلة الرحم، وحق الجوار، وحق الإسلام. 3 حقوق.
حق الإنسانية أيضا تكون 4 حقوق.
يعني هو حق الإنسانية يكون ضمن حق
كإنسان.
الإسلام.
نعم
نعم، هي حق الجوار. ثم القسم آخر أن يكون الجار مسلم غير قريب في النسب، فهذا له حقان، حق الجوار وحق الإسلام، وأنتم تضيفون حق الإنسانية. نعم، أو يكون الجار القريب في النسب ولكنه غير مسلم، هذا يكون له علينا حق القرابة، يعني صلة الرحم، وحق الجوار. وقد يكون الجار غير مسلم وبعيد في النسب، فهذا يكون له حق واحد وهو حق الجوار فقط.
طبعا هذا الذي تتفضلون به لخصته الآية المباركة من سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. لخصت الآية الجيران بـ3 أقسام، أنتم تفضلتم 4 أقسام، فالأقسام فلعله حصل دمج أو حصل ما يبين الجوار بأنواع الجوار، نفس الجوار. نعم، أنواع الجوار، مثلا الجار ذي القربة، الجار الذي يسكن إلى جانب بيتك، والجار الجنب، من يكون إلى جانبك لكن بدون رحم، أيضا من يسكن إلى
صاحب نسب
الرحم، والثاني بدون رحم، والصاحب بالجنب. هذا الصاحب بالجنب قد يكون مسلم وقد لا يكون مسلم، وقد يسكن بيته إلى جوار بيتك، إلى جنب بيتك، أو لا يكون رفيقا في السفر، أيضا يكون جيران، أيضا يكون جار، هذا يرافقك
في عمل؟
نعم، في العمل، في الدراسة، في الطريق، وهكذا أيضا هذا له حقوق، وحقوق الجار. كذلك أنا ذكرت مسألة حق الإنسانية، لأن في الحقيقة الإنسان حالة الأخوة بين الإنسانية نوعين، إما البشرية إخوة من صنفين، إما أخ لك في الإنسانية أو أخ لك في الإسلام. يعني حتى الإنسان الإنسانية لها حق، الإنسانية المجردة. ولذلك مثلا المسلم إذا كان جاره مسيحي أو يهودي أو بدون دين، بدون دين له حق الإنسانية، مثلا حق النصح، علينا أن ننصحه، علينا أن نهديه، علينا، هذا من الحقوق الإنسانية.
نرحب بكم مستمعين الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل، ونواصل الحوار من إذاعة طهران. نعم أستاذة فاطمة، هناك آثار دنيوية وأخرى أخروية ذكرتها أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديث أهل بيته الطاهرين عليهم السلام، من قبيل حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسن الجوار يزيد في الرزق، أو بالأحرى قبل هذا ما هي الآثار الاجتماعية المترتبة على حسن الجوار والمحبة والتعاطف والتعاون فيما بين الجارين؟
أود أن أشير إلى نصيحة ينصح الرسول الأكرم صلوات الله عليه به البشرية بمسألة اختيار الجار قبل الدار. ولذلك هذا المثل المعروف بين آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا أن الجار ثم الدار. في الحقيقة هذا الجار ثم الدار في الواقع ليس هي مسألة اجتماعية وردت من الأعراف ومن التقاليد، لا، وإنما هي السنة، من السنن، من سنن الشريعة الإسلامية، من السنن التي أكد عليها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. فجاء رجل إلى الرسول صلوات الله عليه، قال: يا رسول الله، إني أردت شراء دار، أين تأمرني أشتري؟ في جهينة أم في مزينة؟ في ثقيف أم في قريش؟ فقال الرسول صلوات الله عليه: الجار ثم الدار، الرفيق ثم السفر. وهكذا أخذها المجتمع دون أن يعلم أن جذر هذه الكلمة الطيبة وهذه الكلمة الرائعة هو حديث الرسول الأكرم صلوات الله عليه. ولذلك الجار الطيب يعتز به الإنسان، والجار الذي يحسن إلى جاره تترتب على هذا الإحسان آثار طيبة دنيوية وآخروية، آثار تجعل المجتمع في مرحلة من التعاضد والتوادد والتآلف، وتعمر في الحقيقة الحياة الإنسانية خير عمارة. فمن جملة هذه الفوائد التي يتوخاها الإنسان في مسألة حسن الجوار، هناك فوائد تأتي من الله تبارك وتعالى، يعني من البركة السماوية الإلهية، وهناك من الآثار الوضعية التي تترتب على حسن الجوار. فمن الآثار الوضعية: من أحسن إلى جيرانه كثر خدمه، ومن أحسن جواره كثر جيرانه. إذا كان هو جيران طيب سوف تتمنى الناس أن يجاوروه، وإذا كان طيبا هؤلاء الجيران الذين يحسن إليهم سوف يجذبهم إلى أن حتى يخدموه وهو في بيته. وهذا واقعا ما نلمسه الآن في حياتنا الاجتماعية، نجد أن الجار الطيب الذي يبادر بالإحسان إلى جيرانه في مناسباته، في الأفراح وفي الأتراح، نجد أن من يقوم بخدمته ويقف له في مثلا مناسباته يساعده ويؤازره، أما في فرح أو في ترح نجد الجيران موقفهم أطيب وأكد من موقف حتى الأقارب. هذا بالنسبة إلى المسألة الوضعية التي ذكرتها لكم. أما بالنسبة إلى الآثار الإلهية والبركات التي تنزل من السماء على الجار الطيب الذي يحسن جواره جواره مع الآخرين. فهناك من الأحاديث ما تؤكد أنه من يحسن الجوار يزيد الله في رزقه، يزيد الله في عمره، يكون مؤمنا حقيقيا واقعيا. كذلك مسألة أنه الجار له حرمة بمنزلة حرمة حتى الأم، هذه بحيث إذا كانت حرمة الأم بمعنى كما يبر والديه ولهذا البر ثواب وبركة من الله سبحانه وتعالى، فإذا بر بجيرانه كما يبر بأمه الله تبارك وتعالى سوف ينزل عليه هذه البركات لأنه بر بجيرانه.
يقال إنه رجل من الأنصار جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال له إني اشتريت دارا في بني فلان وإن أقرب جيراني مني جوارا من لا أرجو خيره ولا آمن شره. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر علي عليه السلام وأبا ذر والمقداد، أمرهم أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقة يعني بشر، فنادوا بها ثلاثا ثم أومأ بيده إلى كل 40 دارا بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فقال هؤلاء جاركم ولهم حق عليكم في الجوار.
إذن أنتم الآن أشرتم إلى مسألة الحد الذي يحد الجوار، يعني قد يسأل سائل أنه من هم الجيران؟ هل البيت الذي إلى جانبنا فقط، إلى خلفنا فقط، إلى هذا الجانب وإلى هذا الجانب؟
الله عليه وسلم يبين أبعد من هذا، يبين أن الجار أبعد من أن يكون القريب
بحيث
جدا من
هناك. يقولون أنه حريم المسجد 40 ذراعا والجوار 40 دارا من 4 جوانبها. هذا الحديث للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فالجوار من كل الأطراف، من اليمين ومن الشمال ومن الخلف ومن الأمام، 40 دار، هؤلاء كلهم جيران الشخص. فلا أدري المجتمع الإسلامي وصل إلى هذه المرحلة بحيث يبر جيرانه إلى 40 دار من كل الجهات. في الحقيقة لو وصلنا إلى هذه المرحلة وإذا هذه المرتبة سوف يكتبنا الله تبارك وتعالى من المؤمنين حقا.
نعم أحسنتم. إذا نستطيع أن نلخص كلامنا هذا بأن حسن الجوار هو مواساة الجار لجاره في السراء والضراء وفي النكبات والأفراح ونصرته ماديا ومعنويا، وهذه لها آثار واقعا لحسن الجوار، آثار نفسية وآثار اجتماعية وآثار دنيوية وآثار أخروية، تجعل الأمة في الدنيا مثالية في اتحادها وتعاضدها وتآزرها وتعاطفها، وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى يعطيهم النعيم ويعطيهم الجنان ويغفر لهم سيئاتهم. نعم أخوتي أخواتي، ها هو مخرج البرنامج الأخ دانشار يشير لانتهاء وقت البرنامج، لنا معكم لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله، نلتمسكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. تصاعد الخلافات بين المجلسين الانتقالي والرئاسي محور حديثنا في هذا اللقاء. تتواصل الأزمات بين القوى السياسية اليمنية في عدن للسيطرة على مصادر الطاقة في ظل الضربات التي تتلقاها من القوات اليمنية المشتركة على جبهات القتال، وقد بدأت مرحلة مهمة للغاية من التصعيد بين المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في الجنوب اليمني ضد ما يسمى بالمجلس الرئاسي المشكل قبل أسابيع في الرياض، حيث شنت قيادات في الانتقالي هجوما واسعا على رئيس المجلس رشاد العليمي بعد إصداره لقرارات تعيينات جديدة وصفها الانتقالي بأنها أحادية ومخالفة لمعايير التوافق، بالتزامن مع موجة احتجاجات مناهضة لرئيس المجلس العليمي والمطالبة برحيله. فيما أعلنت من جهتها الجبهة الجنوبية لمواجهة الغزو والاحتلال عبر مناسقها أحمد العلي إن المجلسين لا يمثلون أو لا يمثلان وطنا وليس لديهم مشروع وطني، لافتا إلى أن المنطقة ستشهد الكثير من الاختلافات والكثير من الصراعات الدامية كما هو مشهود منذ أكثر من 7 سنوات. المراقبون يرون أن التوترات هذه في صفوف قوى التحالف السعودي جاءت بعد أيام من مقاطعة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي لما يسمى بالمجلس الرئاسي، وذلك إثر خلافات حادة بين الأعضاء حول دمج الفصائل المسلحة والحصص والتعيينات الحكومية الجديدة، الأمر الذي دفع بعض الأعضاء لمغادرة مدينة عدن، ثم أعقبتها تهديدات من المجلس الانتقالي بإنهاء شراكته في السلطة الجديدة، أي أن ما يجري الآن في الجنوب اليمني هو الوضع الطبيعي، لأنه يمثل جمعاً من عدة تناقضات ولا هدف موحد لدى المجلسين، وهذا ما يؤكد بأن السعودية والإمارات تريدان من خلال هذا المشروع تفتيت اليمن. وفي ضوء هذه المعطيات وإلى جانب رفض المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا قرار توحيد القوات العسكرية وتوجيه المجلس برفع الجاهزية القتالية ودرجة التأهب في صفوف فصائله على خطوط التماس مع المناطق التي تديرها سلطات محلية محسوبة على حزب الإصلاح أو مدعومة من السعودية، يتأكد أن الخلافات لا تبشر بأي انفراجة على المستوى القريب على الأقل، وطالما ازدادت المخاوف والخشية من بروز المزيد من التوترات في محافظات جنوب اليمن، فإن الأوساط في هذه المحافظات باتت تبدي استياء إزاء تدهور الأوضاع وسوء الخدمات وعدم حدوث أي تغير إيجابي ملموس في مرحلة ما بعد الرئيس المستقيل منصور هادي، ما سيدفع بالأمور إلى الانفجار، خصوصا بعد انشغال القوى السياسية بمصالحها وتجاهل الخدمات التي يريدها الشعب اليمني في الجنوب.
واصل مسيرك وتقبله يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله،
جاهد عبيد اليهود جاهد والمرتزق ذي بعامله، ما دمت عن موطنك دائد فالموت كالعايش من أجله،
يا شعبنا الثائر الصامد واصل مسيرك وتقبله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله،
لا تخف جمعهم فاسد لو يجمع العالم بكله من شمر الساق والساعد ما يوقفه من يقف قبله.
يا شعبنا الثائر الصامد وصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله.
بشريني ما يهزم واحد صابر وثابت على المله، كم من فئه في العدد زائد هدات قواها فئه قله.
يا شعبنا الثائر الصامد واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خليل البنيد الكاتب والمحلل السياسي اليمني معنا عبر الهاتف. سيد خليل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين الكرام.
حياكم الله سيد خليل. ما أبرز تداعيات مرحلة التصعيد بين المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وما يسمى بالمجلس الرئاسي المدعوم سعوديا؟
حقيقة الصراع ليس وليد اللحظة، إنما هو ناتج عن فترات من الصراع الخفي بين الإمارات والسعودية ينعكس على فصائلهم المتواجدة في أرض الجنوب. حقيقة كل من شكل المجلس الرئاسي وخصوصا أغلبيتهم من ما يسمون عصابة 77 التي هاجمت في صيف 94 الجنوب تحت مسمى فرض الوحدة اليمنية، فرضها بالقوة. هذه العصابة هي الأدوات التي كانت عميلة أغلبهم خصوصا رشيد العليمي رئيس المجلس، هذه الأدوات وعمار صالح، هذه الأدوات الأمنية القمعية التي تربت على أيدي CIA والجهاز المخابرات البريطانية، هم أدوات بريطانية أمريكية معروفة. بينما المجلس الانتقالي حمل شعارات الإمارات قامت باستخدام أولئك ورفعت لهم شعار أنها ستنحو بهم نحو الانفصال ونحو دولتهم المستقلة التي لم تمكنهم منها. فجأة في رمضان تم تشكيل المجلس الرئاسي من الفصائل المختلفة من الأصدقاء الأعداء، يعني فصائل يحاول العدو أن يجعلهم أكثر تناحرا. ونحن عرفنا منذ بداية تشكيل ذلك المجلس وعرفنا الغاية منه هو إعادة الأيادي ذات السلطة الأمنية القمعية إلى الجنوب كي يزداد الجنوب، كي يستثيرون أبناء الجنوب، كي يدفعون أبناء الجنوب نحو مزيد من الدفع نحو الانفصال ونحو أو ما شابه ذلك. الصراعات صمت الجميع في البدايات، فتلاقي عيدروس صباحا على يديه علم الجمهورية اليمنية وبعد الظهر علم الانفصال. بدأت المحاصصة وقسم والمحاصصة على المناصب، تقسيم الكعكة كما يقولون. هذه هي الآن خلقت صراعات كبيرة. كانوا يظنون أن ما يسمى بالإخوان المسلمين أو حزب الإصلاح بدأ يخرج عن الطوق، لكن بدأ رشيد العليمي بتعيينات أغلبها لأشخاص ينتمون لحزب التجمع اليمني الإصلاح. الإمارات لا تريد إلا أدواتها في الجنوب الذين يتمثلون بطارق صالح أو بعيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي وألويات العمالة أو ما تسمى بالعمالقة، ولا تريد أي شيء آخر، لأن هناك صراع كبير جدا وأطمع بين الإمارات والسعودية. الإمارات تطمع في السواحل والجزر والسعودية تطمح في الأراضي والثروات الموجودة في أرض الجمهورية اليمنية. لهذا الصراع كبير جدا. نحن من البداية قلنا لهم أنهم سيتصارعون، يجب أن يعودوا إلى الحوار والمفاوضات مع صنعاء، يجب أن يتحاور أبناء الشعب لحل الخلافات التي كانت كل تلك المشاكل أمثال قضية الجنوب وقضية صعدة وكل القضايا حلت عبر الحوار الوطني، ما كان يبقى إلا تنفيذ مخرجات الحوار ما يسمى بالحوار الوطني، وكان عمل حلول لكل تلك المشاكل، لكن أضافوا مشروع الأقلمة، وبدل أن يذهبون باليمن نحو إقليمين كشمال وجنوب إلا أنهم أرادوا أن يبزوا اليمن إلى 6 أقاليم لتجزئة المجزأة لمزيد من خلق المشاكل، وتلك التي أدت إلى رفض ذلك المشروع وعلى إثرها انفجرت الحرب. حقيقة رشيد العليمي دمية لا يقدم ولا يأخر ولا يمتلك قوة على الأرض، لكنه أداة طيعة مخلصة. من هم على الأرض ذوي قوة؟ هم طارق في جنب الجنوب، هم طارق صالح وكذلك دعاة الانفصال، وجميعهم التي تدعمهم الإمارات، إضافة أن دعاة الانفصال هم ليسوا كما كانوا من خلفهم دعاة الانفصال، إنما الإمارات جندتهم قبل هذه المشاكل، يعني جندتهم منذ 2005 وال 2007 لمثل هذا اليوم. وهم حقيقة كانوا أتباع مخلصين لنظام 77، فقط حملوا أخذوا شعار الذهاب نحو الانفصال كلام زي لهم كي يستعطفوا أبناء الجنوب، وإلا كلهم جميعهم أدوات. ما بقايا نظام صالح، ونحن وجميعنا نعرف أن أحمد علي صالح في الإمارات يقيم، وكذلك هؤلاء دعاة الانفصال تديرهم الإمارات. السعودية تحاول أن تفرض أجندة لكن الإمارات لن تسمح لها، وسيظلون في صراع وسيذهبون نحو الجنوب نحو صراع مرير جدا، حتى وفي النهاية سيجعلون طارق صالح يحكم قبضته على كافة المحافظات الجنوبية.
طيب الآن يعني هل يمكن أن نقول أن الخلافات بين المجلسين تنعكس على علاقات الإمارات والسعودية، وبالتالي يعني ما الصورة التي يمكن أن نرسمها لهذه العلاقات؟
حقيقة هو كما ذكرت أنت إنما يعكس مستوى المشاكل بين والفجوة بين النظامين السعودي والإماراتي. هم
نعم
أمام يحاولون أن يظهرون أن هناك حميمية وأن هناك، لكن حقيقة الأمر يفضحها أرض الواقع، وقد لمسناه على أرض الواقع، أو أنهم ربما فقط يبدون خلافا كي يذهبون بتلك المناطق لتحصيل مزيدا من الشهطي، ويستخدمون نفس أساليب مشغليهم فرق تسد، وكل طرف يقول نحن سندعم هذا على هذا، كي تظل الأطراف نحن نذهب مع هذا وهذا يذهب مع هذا، كي تظل فقط مجاميع متصارعة. حقيقة هم هناك خلاف وأطماع، هناك من يريد أن يتسيد أو يهيمن على القرار السني، ما يسمى بالقرار السني، فالإمارات تريد أن تكون هي من تمثل السنة في العالم وتقودهم.
يعني سيد خليل عذرا على قطع كلامك، لكن ربما يعني كان الهدف من السؤال هو بأنه يعني هذا الخلاف بأي اتجاه يأخذ بالساحة اليمنية، وبالتالي العلاقات السعودية الإماراتية الآن، هذه الساحة التي يتصارع المجلسان فيها هل أصبحت معزولة عن اليمن؟ هل أصبحت عمليا منفصلة؟ وهل تذهب باتجاه الانفصال أم أن هناك عوامل يمكن أن يعني تمنع ذلك؟
هي تذهب نحو الانفصال أو كجعلها مناطق انفصالية، ولو ذهبوا لذلك سيتشظى الجنوب إلى عدة كيانات ومناطق. فحضرموت تريد أن تذهب لحالها، بينما أبناء المهرة وكثير وأبناء شبوهم حقيقة ما زالوا يريدون أن يظلون مع أبناء الشمال، يعرفون ذلك أبناء شبوه وأبناء المهرة وأيضا أجزاء من أبناء حضرموت، لكن أبناء ما يسمى بالمثلث، أبناء مثلث الدوم التي هي الضالع ولحي وعدن، هم أولئك الذين لديهم الرغبة حقيقة. لكن هناك بسبب هذه المشاكل والصراعات وبسبب الأحداث الدموية، هناك أيضا صحوة في الجنوب ترفض هذا المشروع، لكنهم يخافون من قمع القائمين الآن على أو ماسكين بزمام الأمور في الجنوب. لكن حقيقة نحن على اتصال بكثير من إخواننا وأشقائنا في الجنوب، وهم طواقون لاستمرار الوحدة اليمنية، وينتظرون اليوم التي يصل فيها مجاهدي الجيش واللجان الشعبية إليهم. هم حقيقة يريدون أن يذهبون بالجنوب نحو الشظي لكي ينهبوا ثرواته، ولكي يسيطروا على مناطقه، ولكي يقيموا القواعد في جزيرتي ميون وسقطرة خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة ولمشروع.
طيب كيف يرضى أبناء اليمن يعني مهما كان المجلسان هم أيضا من أبناء اليمن، كيف يرضون بتقسيم اليمن؟ كيف يرضون بأن يتفتت بلدهم بهذه الطريقة؟
هم لا يمكننا أن نصفهم بأبناء اليمن لأنهم أصبحوا مرتزقة وعدوات. إن من يبيع عرضه يبيع عرضه. هؤلاء لا فقط عدوات أصبحوا يلهثون وراء المال، لا همهم لا اليمن ولا أي أجزام اليمن، أهمهم أنهم يكونوا أدوات مخلصة طيعة لمشغليهم. أما أبناء اليمن الأحرار هم لا يقبلون، هم مع المشروع الحر المقاوم في العالم معروف. أبناء الجنوب كانوا أول من رفض الحرب الظالمة على إيران في الثمانينات، وكان لهم موقف إضافة إلى أبناء الشمال من في القضية الفلسطينية، وأصحاب اليمنيون معروفون بتوجهاتهم. فقط هذه المجاميع الشواب هم من لأنهم يستخدمون، لأنهم أصبحوا عديد لمشغليهم يذهبون بهذه الأشياء ولن يتم لهم ذلك. وحقيقة نحن حاضرون ومستعدون وجاهزون، أبناء الجيش واللجان الشعبية وزارة الدفاع والمثل المجلسيات الأعلى في قيادة المشير مهدي المشاط حاضرون لكل الخيارات. لن نسمح ولن نقبل بأن يصادر شبر واحد من أراضي الجمهورية اليمنية من صعدة إلى الأطراف المهرة.
طيب فيما يتعلق يعني بالجبهة الجنوبية، تؤكد بأن الجبهة الجنوبية لمواجهة الغزو والاحتلال بأن المجلسين لا يمثلان الوطن، ما مدى يعني إمكانية أو ما مدى ما أصداء هذا الرفض من الجبهة الجنوبية بين اليمنيين كمواطنين بين الشعب اليمني؟
موقف هذا المكون حقا هو موقف معظم أبناء الشعب كما ذكرت لك، لكن المواطنون الذين يعيشون في تلك المناطق هم يرفضون كل ما يدعيها المجلسان أو كل ما يريدون الذهاب إليه المجلسان. معظم المواطنون إلا أن بسبب القبضة الأمنية وبسبب القمع وبسبب القتل هم يخافون، لكن سيكون لهم موقف إن شاء الله مع تفاهمهم مع الأحرار. وموقف هؤلاء هو موقف كل اليمنيين الأحرار والشرفاء في الجمهورية اليمنية.
طيب أيضا في هذا الإطار، هل تعتقدون بأن الخلافات بين الانتقال والرئاسي يعني حقيقية ويعني أم أنها فقط بالظاهر والغرض هو فقط تفتيت اليمن ولا تنم عن خلافات حقيقية بين السعودية والإمارات؟
أنا ذكرت لك سابقا وقلت لك قد ربما يكون، لكن حقيقة الأمر هناك خلافات بسبب المطامع. فكل له مطامعه في تلك المناطق وكل يريد أن يفتتها خدمة لمشروعه الذي يراه، لكن نعم. جميعهم يريدون الذهاب بتلك المناطق نحو مشروعهم التطبيعي، مشروعهم الانهزامي، مشروعهم الانبطاعي، ولن يكون لهم ذلك. نحن في زمن ولا فيه الهزائم، نحن في زمن الانتصارات، نحن في زمن المقاومون، نحن في زمن الأحرار، نحن في زمن المحور المقاوم الذي وقف في وجه أكبرها كبير في وجه الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل. لم تتشظى اليمن فيها أحرار، كان الخوف عندما لم تكن هناك كيانات حرة، عندما كان الجميع تحكمهم سلطة عميلة. لكن الآن الأحرار من أبناء الشعب اليمني لا يمكن أن يساومون أو يتنازلون ولو حتى عن شبر واحد أو على أصغر جزيرة في بحر العرب أو البحر الأحمر أو في المحيط الهندي، لن يتنازل عنه مهما كانت التضحية.
نعم. طيب يعني ماذا سيكون موقف الحكومة في صنعاء، أو ما هو موقف الحكومة في صنعاء من ما يجري في الجنوب؟ ما الذي يعني تخطط له، ما الذي تحسب له حساب للمرحلة المقبلة من أجل منع تفتيت وتشتيت الأوصال اليمن وتمرير مشروع التقسيم؟
منذ البداية في صنعاء حريصون وكل الحرص ومشروعهم نحن رفض، لأنهم وقفوا من البداية في ضد تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم، وهم من رفضوا ذلك التقسيم وهم يرفضون ذلك. ونحن مستعدون، هناك حشد وهناك تعبية وحاضرون، فقط الآن هناك هدنة رغم أنها لم يلتزم بها الطرف الآخر، لكن نحن حاضرون ومن الجيش والجيش الشعبية والأحرار في صنعاء وفي كل المناطق الحرة هم حاضرون وجاهزين لكل السيناريوهات. شاهدتم على مدى في السنتين الأخيرة العمليات الكبرى التي تم تحرير فيها كثير من المناطق والمحافظات، وستستمر ذلك متى ما خرق هؤلاء الأغبياء وهؤلاء المتزقة وهؤلاء العملاء، متى ما خرقوا الهدنة. ودائما هي الأرض لأصحابها، الأرض للأحرار، والمرتزقة دائما مصيرهم هو الزوال، هم مشاريع مؤقتة، لا يمكن أن يستمر المرتزقة في سيطرة. ونحن نعرف على مر التاريخ حتى وأن تمت لهم سيطرة، تحتم سيطرة جزئية وسرعان ما تدوب تلك المشاريع الصغيرة وتلك المشاريع الانبطاحية، لأن من يبيع وطنه لا يمكن أن يبني مشروع، لأنه سرعان ما ينكشف وسرعان ما يتساقط ويسقط.
طيب سيد خليل، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
ما نشهده داخل اليمن المزيد من البطولة والحماسة والثبات حتى على المستوى الشعبي والمدني، وأن هذه السياسة وهذه الاستراتيجية لم تؤدي إلى هزيمة أي شعب ما دام يملك الإرادة والقيادة والتصميم والعزم والشهداء.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تصاعد الخلافات بين المجلسين الانتقالي والرئاسي محور حديثنا في هذا اللقاء. نعود إلى الأستاذ خليل البنيد الكاتب والمحلل السياسي. سيد خليل، ما الموقف الدولي من ما يجري في الجنوب بين المجلسين وقضية التقسيم؟ هل يعني الموقف الدولي بالتحديد الأمم المتحدة مع هذا المشروع، تدعم هذا المشروع، تحاول أن تجد حل له لمنع التقسيم؟ ما الموقف؟
حقيقة المواقف الظاهرية هم غالبا مواقف الأمم المتحدة كظاهريا، دائما هم مع مشاريع الوحدة ومع مشروع الوحدة، إضافة أن هناك لبريطانيا تصريحات والأمريكان يقولون أنهم في مشروع الوحدة. لا، حقيقة عندهم يشغلون أدواتهم السعودية والإماراتية لتمزيق الممزق حقيقة، ونحن نعرف هذه المشاريع حتى ولو صرحوا نعرف أنهم يكذبون كما يتنفسون. هم نحو يريدون أن يذهبون بالعالم ككل نحو مزيد من الصراعات، ونحن نشاهد اليوم ما يحدث على مستوى العالم سواء في أوروبا أو على مستوى، هم دائما إذا كانوا يدعمون الوحدة في اليمن فلماذا يذهبون نحو تايوان ليفصلوها عن جمهورية الصين، ويذهبون إلى مناطق لفصلها كما فصلوا جنوب السودان عن السودان، وكانوا يظهرون مواقف أنهم دائما مع وحدة الأوطان. حقيقة هم لديهم مركز أزمات ولديهم أجهزة مخابراتية فقط توظف العالم وتوظف كل منطقة خدمة للمشروع الشيطان الأكبر. عندما تخلق في كل، وخصوصا بسبب الموقع الاستراتيجي للجمهورية اليمنية لأنها تطل على المحيط الهندي وخليج العرب أو بحر العرب والبحر الأحمر، إضافة إلى أن باب المندب الموقع الاستراتيجي، فهم يريدون أن يذهبوا باليمن نحو مزيد من التشظي والمشاكل كي يظلون مسيطرون على الشريط الساحلي ككل، لأنهم يعرفون أن الأحرار في اليمن لا يمكن أن يسمحون لأمريكا أو لأدواتها أن تظل المياه الإقليمية اليمنية أو جزرها مستباحة لهذا العدو مهما طال الزمن أو قصر.
طيب، ويعني هل موضوع الجنوب والمشاكل فيه أيضا مدرجة ضمن أعمال يعني المحادثات التي تجري بين صنعاء وبقية الأطراف عندما تتم مفاوضات ويعني لقاءات بينهم لحل المشكلة اليمنية؟
حسنا، نحن في المفاوضات، نعم تحدث مفاوضات بين جميع الأطراف، لكنهم الحكومة الجمهورية اليمنية المجلس على الصناعة تمثل في وفد واحد، لكن أولئك يذهبون بأكثر من طرف. لهذا السبب لا نصل إلى حل أو طريق معهم في المفاوضات. كل مكون من مكونات الارتزاقية له رأي مخالف للمكون الارتزاقي الآخر، حقيقة هناك مفاوضات وهناك وفدنا يقود معركة مشابهة لتلك التي يقودها المجاهدون على مستوى 42 جبهة. هناك مفاوضات لكن حقيقة الأمر هناك هذه الأشياء خلقت صحوة شعبية كبيرة، حتى كثير من المغرر بهم الآن يعودون ينسحبون من صفوف أولئك المرتزقة ويعودون إلى الوطن. ومع هذا لن يكون لهم ما يريدون ولن يحققوا ما يخططون له طالما الدماء تندب في عروقنا.
طيب وبالنسبة لصنعاء إلى أي مدى يعني يمكن أن تتفاعل مع الجنوب، مع قضية الجنوب، يمكن أن تقدم مثلا التنازلات أو التسويات من أجل يعني منع تقسيم اليمن، من أجل منع تمرير هذا المخطط؟
حقيقة الجنوب نحن نعترف بمظلوميتهم لكن تحت مظلة الجمهورية اليمنية وليس تحت مظلة التشظي والارتزاق. نعالج ما هي قضيتهم. اليمن ككل عاش مظلوما في عهد الأنظمة السابقة ككل، فقط من نهبت أموالهم أو أراضيهم تستعاد حقوقهم، من خسروا أشياء يتم تعويضهم من قبل الحكومة التي تستمسك وتحل المشكلة ويتم حلحلة كل الأمور ويتم تشكيل حكومة تمثل كل أطياف الشعب اليمني من أقصاه إلى أدنى، لا يكون هناك تمييز لعنصر على آخر كما كان يحدث من قبل، والجنوبين سيكون لهم حصتهم على مستوى قد لا يوجد كيان غير مكون أنصار الله هو من يعترف بحق مظلومية الجنوبيين، لكن كما قال كما حددت في إطار الحوار الوطني تحت مظلة الجمهورية اليمنية وبدون مبالغة من قبل أولئك الدعاة الانتفاض حقيقة، لأن من دمر اليمنيون هم منذ القدم يتوحدون هم ينفصلون، ومن وقف ضد مشروع الوحدة هم الآن من يطلبون الانفصال وإضافة إلى ما يسمى بحراس الجمهورية وفارق عطاش، هم من عملوا جنوب، من عملوا كل المشاكل وعتدوا على أبناء الجنوب ونهبوا حق الجنوب، هم اليوم من يتحدثون باسم الجنوب.
طيب ويعني ما توقعاتكم أنتم للفترة المقبلة بالنسبة للساحة اليمنية خاصة على الصعيد الساحة الجنوبية؟ بأي اتجاه تسير؟
حقيقة نحن من خلال قراءتنا الموضوع أن الساحة اليمنية ككل تذهب نحو مزيد من التصعيد، ومن يقودون تلك الأدوات يعرفون أنهم لولا وجود الأحرار في صنعاء وحواليها أنهم أعلنوا مشروع الانفصال ككل، لأنهم بمجرد أن إعلان واحد فقط سيتجه كل الأحرار من أبناء المناطق الجنوبية الذين نزحوا إلى مناطق الشمال وأبناء المناطق الشمالية، لأنهم لا يمكن أن يقبلوا بتجزئة أي شبر أو أي محافظة سواء كانت في شمال الوطن أو في جنوبه. نحن مع السلم، نحن في إطار أن في تحت مظلة الجمهورية اليمنية سنحل كل مشاكلنا، وحقيقة العدو وفق معلومات مخابرات استخباراتية دقيقة أن العدو يعد العدة لمهاجمة مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى في صنعاء.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خليل البنيد الكاتب والمحلل السياسي اليمني.
والشكر موصول لكم.
حياكم الله.
يا قاتل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا قاتل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
مت خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. ثوب كرامتي لم أنزعه من يوم الأول، لم يرضى قلبي بالذل عنه أتنازل.
لابن
ذلي لا 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 صوتي صاح وقال بوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا
ذلي لا 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 صوتي صاح وقال بوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ خليل البنيد الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي وحديثه حول محورنا في هذا اللقاء تصاعد الخلافات بين المجلسين الانتقالي والرئاسي وطبعا يعني ما يجري من نزاع على السيطرة على جنوب اليمن بين الأطراف الإقليمية على رأسها السعودية والإمارات حيث ينتمي كل من هذين المجلسين إلى هاتين الدولتين اللتين تحاولان يعني حسب المراقبين وحسب ما ذهب إليه الأستاذ خليل البنيد إلى يعني فصل الجنوب عن اليمن لصالحهما وبالتالي كل منهم يحاول اقتطاع جزء من اليمن في سيناريو ربما يؤدي إلى تقسيم الجنوب إلى ثلاث مناطق خاضعة لسيطرة هذه الأطراف وطبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب اليمن وأهله هذا التنافر وهذا الانشقاق وهذا التقسيم لأن التقسيم مشروع خطير ويجب أن تنتبه أمتنا العربية والإسلامية إلى هذا المشروع أفتك ما يمكن أن يفتك بنا كأمة عربية وإسلامية هو مشروع التقسيم لأنه يشتتنا ويفتتنا إلى كانتونات عنصرية وطائفية متناحرة لا سمح الله وبالتالي يجب على كل منا أن يزيد بصيرته ويقف بوجه هذا المشروع مهما بلغت التضحيات أحبتنا الكرام نتابع لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي من مشاركاتكم ومساهماتكم وهذه مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن
صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ببرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية من الطبيعي جدا أن تتصاعد الخلافات فيما بين ما يسمى بالانتقال ذات الصناعة الإماراتية وما يسمى بالرئاسي ذات الصناعة السعودية فالانتقال لم يقبل بالرئاسي في عدن وفي معظم المحافظات الجنوبية المحتلة وتدور عمليات تصفية جسدية بين ميليشيات الطرفين ومع اتفاق كل من العدو السعودي والإماراتي على العدوان على اليمن وحصاره وتفكيكه إلا أن لكل منهما أجندات وأطماع في اليمن تختلف عن الآخر وجميع هؤلاء الأعراب أعراب الخليج الفارسي السعودي والإمارات ذات الصناعة البريطانية والرعاية الصهيونية الأمريكية ليسوا إلا أذيالا لدول الاستقبال المذكورة آنفا وهذه الدويلات الطارئة قريبا زوالها بإذن الله وأن سيل العرم اليماني سيتفجر قريبا باتجاه هذه الدويلات ليجرفها بلا عودة وتعود حضارة اليمن الكبير واليمن السعيد من جديد كان معكم أبو محمد مهدي اليمن
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران طبعا هناك أخبار من اليمن وأيضا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران اليمن التصدي والتحدي نعم الإفراج عن السفينة كلوديا غاز والتي تحمل على متنها كمية 8248 طن متري من مادة الغاز وذلك بعد احتجاز دام 20 يوما الواقع هذا خبر مهم وسار لنا لجهة يعني التخفيف من معاناة شعبنا اليمني ويعني خاصة على صعيد الوقود والأزمة التي يعاني منها هذا البلد على صعيد المحروقات والوقود. أيضا من الأخبار السعودية ترفع رسوم الحج على اليمنيين هذا العام بصورة غير مسبوقة أيضا من الأخبار صنعاء مناقشات عمان تختبر جدية التحالف بخصوص فتح الطرقات. ويقول هذا الخبر: وصلت اللجنة العسكرية اليمنية لمراقبة تنفيذ اتفاق الهدنة إلى العاصمة الأردنية عمان لمناقشة فتح الطرقات وإيقاف الخروقات في خطوة تعكس مجددا جدية صنعاء وحرصها على معالجة الملف الإنساني الذي يصر تحالف العدوان على استخدامه كورقة ضغط. وقالت اللجنة إنها تأمل أن تمهد مناقشات عمان لفتح الممرات الإنسانية وإيقاف خروقات الهدنة وصولا إلى إنهاء الحصار والعدوان والاحتلال. وطبعا هناك المزيد من الأخبار. الصرخة التي بدأت في المناطق النائية من خميس مران قد وصل صداها اليوم بعد كل الحروب إلى كل أنحاء العالم. نرجو من كل صاحب بيت ومن كل ربة بيت أن يملأ وعاء مكشوف بالماء ويضعه في سطح البيت حتى يعني نظرا للجفاف الشديد الذي تمر به بلادنا، وبالتالي يمكن للكائنات مختلف الكائنات الحية من الطيور وغير ذلك أن يعني تستفيد من ذلك. نكتفي بهذا القدر أحبتنا الكرام من متابعة أخبار اليمن، التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرة أخرى نشكر الأستاذ خليل البنيد الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا في هذا اللقاء: تصاعد الخلافات بين المجلسين الانتقالي والرئاسي. كما نشكركم أحبتنا الكرام على طيب متابعتكم، جميل مشاركتكم، كريم متابعتكم لنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وتواصلكم معنا. نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
ثبات صمود ولن أنحني، ثبات صمود ولن أنحني، ورمز الإباء أنا اليمني، دليل الشموخ مدى
أسحق جيشكم المهني بجيش وشعبي أنا اليمني.
ثبات صمود ولن أنحني، ورمز الإباء أنا اليمني، دليل الشموخ مدى الزمن. ثبات صمود أنا اليمني،
وتلك الميا
ويزهق عمرك في كل حال، ونصرك محال محال محال.
ثبات صمود ولن أنحني، ورمز الإباء أنا اليمني، دليل الشموخ مدى الزمن. ثبات صمود أنا اليمني.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق،